أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسيناه وعلمنا ما جهلنا واغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا في الدين واجعلنا من المعاملين يا أرحم الراحمين، وارزقنا العلم النافع وحفظه وفهمه والعمل به يا رب العالمين، واجعل أعمالنا وأقوالنا كلها صالحة خالصة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين. كنا قد وصلنا إلى قوله، إلى الطرق الموصلة إلى العلم بالأقاد الإجماع. قال رحمه الله: ولما لم يعلم ببديهة العقل، يعني أن الإجماع لا يعلم ببديهة العقل كالسنة، يعني لا بد لها من رواه، فكذلك الإجماع لا بد لها من نقل أو مشاهدة، مشاهدة لكل واحد من أهل الإجماع. ولما لم يعلم ببديهة العقل ولا باستدلال العقلي قطعا، كان طريقنا الموصل إلى العلم بانعقاد الإجماع أحد أمور: إما السماع لأقوالهم، نعم، وإما المشاهدة لكل واحد منهم يفعل فعلا شرعيا أو يترك شيئا ويعرف من كل منهم أنه فعله لشرعيته أو تركه لتحريمه. هذا في حق الحاضر، يعني الحاضر الذي حضر، يعني مشاهد أهل الإجماع أي علم العلماء المجتهدين المجمعين، شاهد كل واحد منهم يفعل ذلك الفعل الشرعي أو يتركه، ورآهم كلهم مجمعين على فعلها على هذا الفعل أو على هذا الترك، ويعرف من كل واحد منهم أنه فعله لشرعيته أي لأجل أنه مشروع، أو تركه لأجل أنه محرم. فهذا في حق الحاضر، يعني أن الحاضر إذا شاهد كل واحد من أهل الإجماع يفعل ذاك الفعل أو يترك ذاك الترك، علم أن هذا الفعل مجمع عليه أو أن ذلك الترك مجمع عليه، لأنه شاهد كل واحد من أهل الإجماع. هذا إذا كان حاضرا مشاهدا. وإما النقل المفيد للعلم، وإما حصل له معرفة الإجماع باعتبار النقل المفيد للعلم أو الظن، لأن النقل إن كان متواتر فالنقل أصبح الإجماع متواتر وأصبح قطعي، وإن نقل يعني على سبيل الآحاد فهو إجماع ظني، مثل ما السنة إن نقلت متواترا كانت تفيد العلم وكذلك القطعيات، وإلا وهناك أحاديث لا تفيد إلا الظن. وإما النقل المفيد للعلم أو الظن عن كل واحد من المجمعين المعتبرين في ذلك، من هم المجمعين المعتبرين؟ هم المجتهدين العدول كما تقدم في حد الإجماع، عن كل واحد من المجمعين المعتبرين في ذلك أو عن بعضهم فيما علينا فيه تكليف، وإلا فلا إجماع ولا حجة. لأن قال النقل عن بعضهم سيأتي مع نقل رضاء الساكتين، هذا النوع من الإجماع، يعني قال له إجماع سكوتي، نقل عن بعضهم الفعل وعن بعضهم السكوت، يعني سكوت رضاء. فإذا كان السكوت من الساكتين سكوت رضا، فأصبح إجماع، لكن فيما علينا فيه تكليف فقط، لا يكون السكوت في هذا النوع من الإجماع إلا فيما كان علينا فيه تكليف، وإلا فلا إجماع ولا حجة. كالقول بأن عمار أفضل من حذيفة، إذ ليس يمتنع أن يتطابقوا على ترك إنكار ما لم يلزمهم إنكاره، هذا ما علينا فيه تكليف أن نعرف من أفضل، عمار أم حذيفة أم. فإذا قال بعض أن عمار أفضل من حذيفة وسكت الباقون فلا يصير ذلك إجماع، لأن هذا النوع ليس علينا فيه تكليف. إذ ليس يمتنع أن يتطابقوا، يعني يتوافقوا على ترك إنكار ما لم يلزمهم إنكاره، مع نقل رضاء الساكتين، بحيث لو حكموا أو أفتوا لما كان إلا به، وهذا في حق الغائب. إذن الغائب كيف طريقه إلى معرفة الإجماع؟ النقل عن كل واحد من المجمعين أو النقل عن بعضهم مع نقل رضاء الساكتين. وأما الحاضر فقد بيشاهد، الطريق إلى معرفة الإجماع في حقه معرفة، يعني مشاهدة كل واحد من أهل الإجماع. ومتى قيل بما يعرف رضاء الساكتين؟ قلنا يعرف رضاهم بما قاله بعضهم، أو يعرف رضاهم بما قاله بعضهم أو فعله أو تركه بعدم الإنكار، يعني بيعرف رضا الساكتين يعرف رضاهم، يعني كيف رضوا بما فعله البعض الآخر، كيف كان رضاهم بما فعله بعضهم البعض. قال يعرف بعدم الإنكار لذلك القول أو نحوه، مع الاشتهار بينهم حتى لا يخفى على أحد منهم، فإذا عرفنا أن المسألة أو الفعل ذلك الشرعي قد ظهر لهم وانتشر بين كل المجتهدين المجمعين ولا أنكره البعض، يعني بعض عمل بذلك تلك المسألة والبعض الآخر سكت واشتهرت بينهم، علمنا أنه صار إجماع. فلو لم ينتشر كذلك لم يكن السكوت رضا لجواز إنكاره لو علموا. إذا فرضنا أنهم ما علموا ما انتشرت المسألة بين المجمعين كلهم بين المجتهدين ما صار إجماع. ومع عدم ظهور سبب حامل لهم على السكوت كالتقية، يعني التقية العذر، العذر يعني يتقوا الله إلا أن تتقوا منهم تقاه، التقية أو التقية يعني إذا ما سكت الآخرون إلا خوفا، يعني قال الخوف تقية أو تقية، فليس سكوتهم حجة لا سكتوا خوفا. وإلا لم يكن سكوتهم رضا كإمامة الثلاثة إذا سكوت الصحابة عنها، إن سلم إذا سلم أن الصحابة سكتوا عنها فسكوتهم تقية أو تقية لخشية الفرقة التي تعود على الإسلام بالضرر، لأنهم إنما سكتوا لا أعتبر سكوتهم قدو تقرير على يعني على خلافتهم، وإنما سكتوا تقية لخوف الفرقة التي تعود على الإسلام بالضرر. وكالسكوت عن النكير في بيعة معاوية لعنه الله، إذ هو للتقية، إذا سكت بعض المجتهدين عن بيعته يعني فلا يعتبر أنه رضا بيعته، وإنما سكت خوفا منه تقية، فلا يكون رضا، فلا إجماع ولا حجة مع ذلك. ولا بد مع ذلك من كونه مما الحق فيه مع واحد بأن يكون من المسائل القطعية كالقياس، حيث عمل به بعض الصحابة وسكت الباقون نعم. وأيضا لا يكون سكوت الساكتين حجة إلا إذا كانت المسألة الحق فيها مع واحد، يعني ليست من المسائل الاجتهادية التي كل مجتهد فيها مصيب، يعني كانت المسألة يعني الحق فيها مع واحد وليس متعدد، فإذا عمل به بعض المجتهدين وسكت عنه البعض صار حجة، لأن السكوت يعتبر رضا من الساكتين، لأن المسألة ليس فيها إلا يعني الحق فيها مع واحد. أما إذا كانت من مسائل الاجتهاد فلا يكون سكوت بعض المجتهدين حجة، لأنه ربما سكت لأن المسألة اجتهادية كل مجتهد فيها مصيب. قال هكذا القياس حيث عمل به بعض الصحابة وسكت الباقون، مثلا القياس هذا مسألة قطعية، أن القياس أحد الأدلة الأربعة، لأن الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، يعني الأدلة الكبار، ولا عاد هناك أدلة أخرى دليل العقل والاستحسان والاستصحاب على قول، لكن فيما هو عندما نقول الأدلة الشرعية أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، إذن كون القياس من الأدلة الشرعية هذا مسألة قطعية الحق فيها مع واحد، بغض النظر عن الجزئيات، جزئيات القياس كونه في كذا أو المسائل القياس، لكن القياس من حيث هو جملة مسألة قطعية إثباته أنها أحد الأدلة. فنا بعض المجتهدين عمل بالقياس والبعض سكت، فسكوت الساكتين يعتبر حجة لأنهم ما من سكتوا لو كان القياس ليس دليلا، وننكروا على من جعله دليلا. ولا بد مع ذلك من كون مما الحق فيه مع واحد بأن يكون من المسائل القطعية كالقياس حيث عمل به بعض الصحابة وسكت الباقون، والمسائل الاجتهادية عند من يقول الحق فيها مع واحد، وكذلك المسائل الاجتهادية عند من يقول الحق فيها مع واحد، يعني بعضهم يقول الحق فيها مع واحد لكن المخالف له معذور، وبعضهم يقول الحق فيها متعدد، فمثل ذلك يكون إجماعا. فإذا كانت المسألة الحق فيها مع واحد وعمل بها بعض وسكت الآخرون صار إجماع، ويسمى هذا الإجماع المنقول عن البعض مع نقل إرضاء الساكتين إجماعا سكوتيا، ولا يخفى وجه التسمية، سمي سكوت سكوتيا لسكوت البعض. إذن إيش حكم هذا الإجماع السكوتي؟ قال حكم الإجماع السكوتي وهو حجة ظنية فلا يستدل به في قطعي، وإن علم وقوعه كذلك بأن شوهد أو نقل تواترا لم يؤثر نقله كذلك في خروجه من حيز الظن إلى القطع. إذن يعتبر الإجماع السكوتي حجة ظنية كذا في حواشي الفصول، لأن غايته أن السكوت يدل على الموافقة ظاهرا، لأن السكوت سكوت الساكتين ما يقدر مثل لو نطقوا بالموافقة، ما بل يدل على موافقتهم في الظاهر، والظهور لا يكفي في كونه إجماعا قطعيا بل في كونه حجة ظنية. نعم. والذي يشعر به الفصول عن كتاب الفصول صارم الدين، صارم الدين الوزير، والجوهرة، لعل الجوهرة جوهرة الكتاب في أصول الفقه للرصاص، والقسطاس القسطاس كتاب في أصول الفقه للإمام الحسن بن عز الدين. ها قال المؤلف قال الذي يشعر به الفصول والجوهرة والقسطاس للإمام الحسن عليه السلام الحسن بن عز الدين أن إذا علمنا رضاهم علما يقينا كان حجة قطعية. ما كلام الفصول والجوهرة والقسطاس قالوا أن الإجماع السكوتي إذا علمنا أن سكوتهم سكوت الرضا فأصبح دليل قطعي. يعني بخلاف ما قال المصنف يعني صاحب المتن ما صاحب المتن قال ما بالله هو حجة ظنية ونقول تاترا عن يعني الإجماع السكوتي. قالها قال المؤلف كلام صاحب الفصول والجهرة والقسطاس يقتضي أنه إذا علمنا رضاهم علما يقينا كان حجة قطعية. وقد ثبت أن أهل المذهب في غير موضع يستدلون بذلك على المسائل القطعية كمسألة كون القياس حجة شرعية وقد صرح به المصنف في القياس والله أعلم، فيكون هذا منهم مطلقا مقيدا بما سيأتي إن شاء الله تعالى. يعني أن المصنف يعني صاحب المتن قال هنا قال أن القياس السكوتي حجة ظنية وسيأتي له في القياس الأدلة على أن القياس حجة، سيقول مع أن أنه صار القياس حجة لأن بعضهم عمل بالقياس وبعضهم سكت عنه. فإذا استعمل الإجماع نعم المؤلف المصنف استعمل الإجماع في ما سيأتي في باب القياس استعمل الإجماع السكوتي دليلا قطعي، وهنا بيقول أنه دليل ظني لأن فلعله هنا يقصد أنه دليل ظني أنه حجة ظنية. كلامه هنا مطلق وفي باب القياس مقيد. يعني فنجمع بين القولين، بين قوله هنا أنه حجة ظنية وبين قوله في القياس أنه حجة قطعية لأنه استدل به على حجية القياس. يحمل كلامه هنا أنه مطلق وفي مقيدا بما سيأتي، يعني أنه ما في كون القياس حجة أنه يعتبر الإجماع السكوتي. فإذا هذا المطلق لا نعمل به على الإطلاق، بل مقيد يعني يخرج منه استدلاله على أن القياس دليل شرعي لأنه استدل عليه بالإجماع السكوتي وجعله حجة قطعية. فنقول في ذاك في باب القياس جعله حجة قطعية في تلك المسألة الاستدلال على القياس، وهنا مطلق كلامه هنا مطلق عندما اعتبر حجة ظنية. هنا حكم الإجماع القولي أنه قيل أحدا، أرجع إلى الإجماع القولي الذي قد نطقوا به كل المجتهدين العدول من أمة محمد، فما إذا قد نطقوا به ما عاد إجماع سكوتي قدو قولي. قال وكذلك أي مثل ما ذكرنا في السكوتي من أنه حجة ظنية على حسب الخلاف القولي أي الإجماع المنسب إلى القول، وكذا الفعلي إذا أجمعوا على فعل ولا التركي إذا أجمعوا على تركي إن علم الوجه الذي وقع عليه كما في فعله صلى الله عليه وسلم، لكن لا مطلقا بل إن لم يعلم وإنما ظن بأنه قال أحدا. إذن أصبح هنا كلامك القولي إذا نقول أحد فهو حجة ظنية، إذن معناه أن القولي الإجماع القولي أي الذي قد نطقوا فيه كل العلماء ولا إجماع فعلي ولا ترك أجمعوا على فعل ولا ترك، لكن مشترط في إذا أجمعوا على فعل أو ترك أن يكونوا قد علموا الوجه الذي أن نعلم الوجه الذي وقع عليه الإجماع، هل أجمعوا على هذا الفعل كونه واجب أو كونه مندوب أو كونه سنة أو كونه والترك هل تركوه لأنه مكروه، لا بد أن نعلم الوجه الذي وقع عليه من كونه واجب أو مندوب أو سنة والترك هل هو نعرف الوجه الذي تركوا ذلك الفعل أجله وإيش الوجه يعني كونه محرم أو كونه مكروه أو كونه. فإذا تركوا شيئا وعلمنا الوجه الذي تركوه من أجله وهو أنه لكونه حرام أو لكونه مكروه، ولا فعلوا فعلا وعرفنا الوجه الذي فعلوه لأجله من كونه واجب أو مسنون أو مندوب، فكلهم فعلوا ذلك الفعل أو تركوا ذلك الترك أو نطقوا بذلك القول، لكن نقول أحدا النقل ما صار إلينا إلا أحدا. فهنا الإجماع ظني، إذن القولي والفعلي والترك إذا نقول أحد فهو حجة ظنية، أما إذا نقول القولي تواترا فهو حجة ظنية. إذن الإجماع نتج لنا أن الإجماع ينقسم إلى إجماع قولي يعني قولي وإلى إجماع سكوتي. الإجماع القولي أن ينطق كل المجتهدين والسكوتي أن ينطق بعض ويسكت بعض، فالسكوتي دائما يكون حجة ظنية، والقولي الذي قالوا به كلهم أو فعلوه أو تركوا كل العلامة ونقول فإن نقول تواترا فهو حجة قطعية، وإن نقول أحدا فهو حجة ظنية. قال وقد القولي إنه قيل أحدا ولم يتلقى بالقبول فيكون حجة كالخبر الأحادي، يعني حجة ظنية. نعم، يعني ما عنده إلا حجة ظنية تجوز مخالفته للمجتهدين. إذا خالفه مجتهد لا نقطع بخطأ المجتهد إذا خالف الإجماع السكوتي ولا القولي المنقول أحدا. كالخبر الأحادي عند أئمتنا عليهم السلام والجمهور خلافا لأبي عبد الله وأبي رشيد، فقالوا ليس بحجة. جيد، قالوا مهم أن الإجماع القولي إذا نقول أحد ليس بحجة. وتوقف قوم، وقوم توقفوا لا قطعوا أنه حجة ولا أنه غير حجة. كنا على وجه للفرق يعني بين الإجماع المنقول أحد وبين الخبر الأحادي، ما بالفرق. الخبر الأحادي إذا نقول أحدا فهو حجة ظنية، وكذلك الإجماع الأحادي إذا نقول أحدا فهو حجة ظنية. لا فرق بين الإجماع والخبر النبوي، فإن ما نقول أحدا فهو حجة ظنية، وما نقول يعني تواترا أو فهو حجة قطعية. حكم مخالف الإجماع القطعي، إذن ما حكم من خالف الإجماع القطعي؟ لأن قلنا الإجماع انقسم قطعي وظني، فما حكم المخالف له؟ قال فإن علم بأن سمع أو شهد أو نقل الإجماع المذكور من جميع الأمة أو الأثرة، ما إجماع عمومي وهو إجماع كل المجتهدين الأمة، أو إجماع خصوصي الإجماع المجتهدين الأثرة النبوية كما تقدم. فإن علم بأن سمع أو شهد أو نقل الإجماع المذكور من جميع الأمة أو الأثرة تواترا أو تلقي بالقبول فحجة قطعية، وحينئذ تحرم مخالفته. إذن ما لا يجوز مخالفته، وحينئذ تحرم مخالفة المجمع عليه كلبس الحرير مثلا إذا أجمعوا على تحريمه فإنه معصية. وكذا يحرم أيضا مخالفة الإجماع نفسه بأن يعتقد كونه مباحا. إذن لا يجوز مخالفة الإجماع القطعي ولا مخالفة المجمع عليه، يعني هنا مسألتين إجماع ومجمع عليه. لا يجوز مخالفة المجمع عليه إذا أجمعوا أن الحرير محرم على الرجال، فلا يجوز مخالفة المجمع عليه وهو الملبوس، ولا يجوز أي مخالفة الإجماع نفسه. أنت يعتقد الإنسان أنه جائز أن ليس أنه ليس حجة. نعم، قال وكذا يحرم أيضا مخالفة الإجماع نفسه بأن يعتقد كونه مباحا. لا نعتقد أن ذلك الشيء مباح، ولا يجوز مخالفة ما أجمعوا عليه الذي أجمعوا على تحريمه. إذا أجمعوا قال مثلا إذا أجمعوا على كالحرير، قال كلبس، إذا أجمعوا على تحريمه فإنه معصية. نعم، فلا يجوز إرتكاب المعصية ويلبس ما أجمعوا على تحريمه. وكذا يحرم أيضا مخالفة الإجماع نفسه بأن يعتقد كونه مباحا. لا نعتقد أن الحرير لبسه مباح، لأن بان خالف الإجماع نفسه، ولا نخالف المجمع عليه ونلبس الحرير، إذن يكون كأنه مخالفة الإجماع بالقول. قال صاحب الحاجة أي بن قال لا قال ويفسق مخالفه ومخالف المجمع عليه، ولا تهمل الفرق بينهما، يعني بين مخالفة الإجماع ومخالفة المجمع عليه. قال في الحاجة أي لا تهمل الفرق بينهما، أي بين مخالفة الإجماع والمجمع عليه، فمخالفة الإجماع بالقول يعني، ومخالفة المجمع عليه بالفعل. المجمع عليه أن تلبس الحرير تخالف المجمع عليه، مخالفة المجمع على الإجماع بالقول. لكن قال في الأصل بأن يعتقد كونه مباحا، مخالفة الإجماع أنا أعتقد أنه مباحا، أن لبس الحرير مباح يعني يخالفه بالاعتقاد، ومخالفة المجمع عليه تكون بالفعل، ومخالفة الإجماع بالاعتقاد. وفي الحاجة قال بالقول. أما عند من يقول كل عمد كبيرة فظاهر، يعني لا تجوز مخالفة الإجماع لأنه بيفسق مخالفه. أما عند من يقول كل عمد كبيرة فظاهر، لأن بعض أئمتنا المتقدمين يقول كل عمد كبيرة، لأن العمد ما كان فيه جرأة إذا تجرأ على المعاصي، ولو لم تكن فالأصل الجرأة، كل عمد فيه جرأة فأصبح كبيرة. وأما عند من جعلها ما ورد الوعيد عليها، واختار المذهب الذي تقدم أن الكبائر ما ورد الوعيد عليها أو العظم أو التشديد أنه كان فاحشة ومقتا وكذا، كما تقدم في الكبائر في شرح الكبائر في باب السنة. وأما عند من جعلها ما ورد الوعيد عليها فذلك بدليل قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. هذا قد فيه وعيد، فقد هو قد يعتبر مخالفة الإجماع فسق على كل المذهبين. عندما عند كل من قال عمد كبيرة فقد تعمد مخالفة الإجماع، وعند من قال إن الكبيرة ما ورد عليها وعيد هذا قد ورد عليه وعيد. من يشاقق الرسول يعني ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين الإجماع، إذا فتوعد الله عليه قال نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. إذن قد ورد الوعيد على مخالفة الإجماع فأصبح من الكبائر. ووجه الدلالة أن الله تعالى جمع بين مشاقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد، حيث قال نوليه ما تولى ونصله جهنم، فيلزم أن يكون غير سبيل المؤمنين محرما مثل مشاقة الرسول، مشاقة الرسول محرمة، وكذلك اتفاق غير سبيل المؤمن محرم، وإلا لم يجمع بينه وبين المحرم الذي هو المشاقة في الوعيد، إذ لا يحسن الجمع بين حرام وحلال في وعيد بأن يقول مثلا إن زنيت وشربت الماء عاقبتك، لأنه جمع بين محرم وبين شرب الماء الذي هو مباح حلال. وإذا نعم إذن فلما جمع بين مشاقة الرسول، جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين في التحريم والوعيد، يعني صار الوعيد للأمرين جميعا، على الأمرين جميعا، على المشاقة وعلى اتباع غير سبيل المؤمنين. وإذا حرم اتباع غير سبيلهم وجب اتباع سبيلهم، وجب اتباع سبيلهم إذ لا واسطة. إذا حرم اتباع غير سبيلهم وجب اتباع سبيلهم، لأنه نقيض له أو ضد، إذ لا واسطة. ويلزم من وجوب اتباع سبيلهم كون الإجماع حجة، إذا وجب اتباع سبيلهم لازم من ذلك أن الإجماع حجة، لأن سبيل الشخص هو ما يختار من القول أو الفعل أو الاعتقاد. فإن قيل يجوز أن يراد سبيل المؤمنين في متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومناصرته، إذا قال متأول الآية قال مبلغ ويتبع غير سبيل المؤمنين في مناصرة الرسول، يعني ما ناصره ولا اقتدى به، ما معناه أنه يتبع غير سبيلهم أي خالف إجماعهم، ما بلا معناه لا يتبع غير سبيل المؤمنين ما عاد يقتدي برسول الله ولا يتابعه مثل المؤمنين، وفي ما صاروا به مؤمنين وهو الإيمان به. وقد نزلت الآية في طعمة بن أبيرك حين سرق درعا وارتد ولحق بالمشركين، قالوا هي على سبب خاص، نزلت في طعمة بن أبيرك حين سرق درعا وارتد، قالوا أنها اتبع غير سبيل المؤمنين، يعني ما عاد عمل بأحكام الإيمان بل ارتد عن الإسلام ولا اقتدى برسول الله ولا ناصره. وليس المعنى قالوا أنه يخالف إجماعهم، ما بلا يخالف طريقتهم، إذا تأول أحد الآية على هذا التأويل من سبيل المؤمنين ما بلا متابعة الرسول ومناصرته، قلنا لا، المؤلف الاستدلال بها الصحيح أن سبيل المؤمنين هو ما أجمعوا عليه، وليس المقصود بسبيل المؤمنين معناه سبيلهم المتابعة للرسول والاقتداء به وفيما صاروا به مؤمنين، أي لا يكفر الإنسان ولا، بل إذا خالف سبيلهم فيما أجمعوا عليه. هذا سيجيب على المؤلف، قال أجيب بأن العبرة بالعمومات والإطلاق، بأن العبرة بالعمومات والإطلاقات دون خصوصيات الأسباب والاحتمالات. إذن لا نقول أن خصوصية السبب هي كونها نزلت في طعمة بن أبيرك نخصها بالسبب، ولا مثل ما ورد في السبب، وأنه من ارتد اتبع غير سبيل المؤمنين ارتد عن الإسلام مثل ما ذيها الذي ارتد ولحق بالمشركين، لا نحمل الآية على خصوص السبب بل نجعلها عام، اتبع غير سبيل المؤمنين ويدخل إجماعهم فيها، إذا أجمعوا على شيء فصار سبيل المؤمنين محرم أن يتبع الإنسان غير سبيلهم وغير إجماعهم. أجيب بأن الأبرة بالعمومات والإطلاقات دون خصوصيات الأسباب والاحتمالات، والثابت بالنصوص ما دلت عليه ظواهرها ولا مصرف عنه قرينة. إذن قد دل ظاهر الآية اتبع غير سبيل المؤمنين، هنا ظاهر عام أن اتباع غير سبيل المؤمنين في إجماع، قد دخل فيه إجماعهم، لأن الأبرة بالعمومات في والإطلاقات دون خصوصيات الأسباب، دون ما نزلت فيها الآية، السبب الخاص الذي نزلت فيها الآية، وهنا قد عمت الآية حرمة مخالفة سبيل المؤمنين في إجماعهم، ودخل فيها أيضا حتى إجماعهم. فإن قيل فإن فيه دورا، لأنه إثبات الحجية الإجماع بما لا يثبت حجيته إلا به. كنا لا نسلم أن التمسك بالظواهر إنما ثبت بالإجماع، فإن التمسك بها كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل كون الإجماع حجة. إذا قالوا بيلزم الدور مثلا، عندما نقول لا، إذا قيل أنتم أثبتوا الإجماع بظواهر الأدلة، وظواهر الأدلة لا تصير حجة إلا بالإجماع، هذا قالوا دور، لأن الدور هذا باطل، نثبت الإجماع بالظواهر والظواهر لا تثبت إلا بالإجماع. قلنا احنا نحن أثبتنا الإجماع بالظواهر، والظواهر ليست متوقفة على الإجماع، بل هي متوقف على مثلا على كونها، لأنه قال هنا قال فإن التمسك بها كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل كون الإجماع حجة، لأن التمسك بها الظواهر كانت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الإجماع، وعهد النبي ما كان به إجماع. إذن أثبتنا الإجماع من خلال ظواهر الأدلة، وظواهر الأدلة ما توقفت على الإجماع، بل هي كانت في عهد النبي، كانوا بيعملوا بالظاهر في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لم يلزم الدور، لأن الظواهر لم تتوقف على الإجماع، وإنما هي كانت ثابتة، كانت معمول بها في عهد النبي، وعهد النبي ما كان به إجماع، لأن كان عاد قول الرسول هو الحجة، ما كان بيصير إجماع وعاد الرسول بينهم، لأن قوله هو الحجة. هذا وأول من احتج بالآية الكريمة ابن أبان والشافعي، الذي احتج بهذه الآية على حجية الإجماع، وقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وتقريره. نعم، لتكونوا شهداء على الناس وتقريره أن الله سبحانه وتعالى عدل هذه الأمة، لأنه تعالى جعلهم وسطا، قال الجوهري الوسط من كل شيء أعدله، ولأنه تعالى علل ذلك بكونهم شهداء، والشهداء والشاهد لا بد أن يكون عدلا، وهذا التعديل للأمة، وإلا زم منه تعديل كل فرد منها لكون نفيه عن واحد مستلزم نفيه عن الكل، فنحن نعلم بالضرورة خلافه، لأن العدالة الحقيقية الثابتة بتعديل الله تعالى تنافي الكذب والميل إلى جانب الباطل، فتعين تعديلهم فيما أجمعوا عليه، وحينئذ تجب أصمتهم عن الخطأ قولا وفعلا واعتقادا. قال وقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وتقريره أن الله سبحانه وتعالى عدل هذه الأمة، لأنه تعالى جعلهم وسطا، قال الجوهري الوسط من كل شيء أعدله، ولأنه تعالى علل ذلك بكونهم شهداء، والشاهد لابد أن يكون عدلا، وهذا التعديل للأمة، وإن لزم منه تعديل كل فرد منها، لأنه قال كأنه قال كل الأمة عدول، قال لتكونوا شهداء على الناس أي تكون كل تكونوا عدول أي تكونوا عدول، إذن عدل كل الأمة. إذن أصبح هذا الآية فيها تعديل كل الأمة، وهذا التعديل للأمة، وإن لزم منه تعديل كل فرد منها، لأن يلزم إذا قلنا كل الأمة عدول يلزم كل فرد عدل. ليش لزم هذا كل فرد عدل؟ قال لأن نفيه عن فرد، نحو لو قلنا فرد منها ليس بعدل، لو قلنا فرد منها ليس بعدل فيلزم منه ليس كل الأمة عدول، مع أن كان كل الأمة عدول. إذن الكلام إن كل الأمة عدول فيلزم من هذا أن كل فرد عدل. ليش يلزم هذا اللازم؟ لأن إذا نفينا لأن نفيه عن فرد واحد منها، نقول فرد منها ليس بعدل، يلزم منه ليس كل الأمة عدول بعد ما كان كل الأمة عدول. إذن لازم تعديل كل فرد، من تعديل كل الأمة لازم تعديل كل فرد، لكن قال قد علمنا أن هذا منتفي كل فرد، نعلم خلافه بالضرورة، أما من باللوازم ونلزم أن كل فرد عدل من هذا، لكن علمنا خلاف هذا أن كل فرد عدل، نعلم خلافه بالضرورة، لأن كل فرد ما كل فرد عدل من الأمة، بعضهم يتبع الباطل نعم. قال وهذا التعديل للأمة، وإن لزم منه تعديل كل فرد لكون فيه عن واحد مستلزما لنفيه عن الكل. نعم، لأن نفيه عن واحد، إذا نفيناه عن واحد استلزمنا فيه عن الكل، مع أن كان قد ثبت للكل. قال فنحن نعلم بالضرورة خلافه، خلاف هذا اللازم، وإن كانت القسمة اللوازم تقتضي أن كل فرد عدل، ما من خلال لازم قد لزم من هذا أن كل فرد عدل، لكن علمنا أنه ليس كل فرد عدل بالضرورة، لأن من خلال الضرورة مشاهد بأن بعض الأمة ليس عدل وأنه مبطل بعض أفرادها. قال فنحن نعلم بالضرورة خلافه، يعني خلاف هذا اللازم، لأن العدالة الحقيقية الثابتة بتعديل الله تعالى تنافي الكذب، وبعض الأفراد يعني من الأمة يعني يستعمل الكذب والميل إلى جانب الباطل، بعض الأفراد مال إلى جانب الباطل، فتعين بل أكثر الأمة مالوا إلى جانب الباطل، فتعين تعديلهم فيما أجمعوا عليه. إذن هذا كل الأمة عدول، نقول فيما أجمعوا عليه وليس كل فرد عدل، وإنما كل الأمة عدول، كل الأمة عدول فيما أجمعوا عليه، يعني إجماعهم حجة فقط، الأمة عدول فيما أجمعوا عليه، فتعين تعديلهم فيما يجمعون عليه، وحينئذ تجب عصمتهم عن الخطأ قولا وفعلا واعتقادا، سواء أجمعوا على قول أو فعل أو اعتقاد، صار حجة وصار إجماع. وأيضا فالشاهد حقيقة، عندما قال لتكونوا شهداء على الناس، قالوا أيضا فالشاهد حقيقة هو المخبر بالصدق، واللفظ مطلق يتناول الشهادة في الدنيا والآخرة، عندما قال لتكونوا شهداء على الناس أي في الدنيا والآخرة، فيجب أن يكون قول الأمة حقا وصدقا، فيختارهم الحكيم الخبير للشهادة على الناس، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لن تجتمع أمتي على ضلالة، أخرجه الترمذي بلفظ لا تجتمع أمتي على ضلالة، ويد الله على الجماعة من شد إلى النار. وطبراني في الكبير عن ابن عمر بلفظ لن تجتمع أمتي على الضلالة أبدا، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ونحوه من الأخبار كثير، مثل لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم وفارقهم حتى يأتي أمر الله، رواه الروياني وابن عساكر عن عمران بن حسين، والروياني بضم الراء وسكون الواو وبعده ياء ثم نون بعدها ياء بعدها ياء بعدها ياء النسبة إلى رويان، يعني نسبة إلى رويان بلد من طبرستان، ذكره في طبقات ابن حجر. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، رواه زيد بن علي عليهما السلام في مجموعه عن أبائه عن علي عليهما السلام عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربكة الإسلام من عنقه، أخرجه ابن حنبل وابن داود والحاكم في مستدركه عن أبي ذر رحمه الله تعالى. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم إن الله أجاركم من ثلاث خلال: ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وألا تجتمعوا على ضلالة، أخرجه أبو داود عن أبي مالك الأشعري، وأخرج ابن أبي عاصم عن أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة. والبخاري ومسلم وأخرج البخاري ومسلم عن المغيرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله تعالى وهم ظاهرون. والنسائي عن حذيفة عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من فارق الجماعة شبرا فارق الإسلام. والنسائي وابن حبان في صحيحه عنه صلى الله عليه وآله وسلم سيكون بعدي هنات، يعني الهنات قال خصال شر، سيكون بعدي هنات وهنات، فمن رأيتمه فارق الجماعة أو يريد أن يفارق أمر أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم كائنا من كان فاقتله، فإن يد الله على الجماعة، وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض. وغير ذلك مما بلغ في الكثرة مبلغا عظيما تركته اختصارا، ومن أراد الإطلاع على ذلك فعليه بالمطولات، ففيه أي ما ذكر من الأحاديث وغيره تواتر معنوي، أي معناه متواتر في حجية الإجماع وحقيته، أي معناه متواتر، وإن اختلف اللفظ فهو يفيد القطع، كما في شجاعة علي عليه السلام وجود حاتم، وإن كان كل خصلة من الخصال التي رويت في شجاعة علي عليه السلام وكل خصلة من التي رويت في جود حاتم يعني لو فرضنا كل خصلة على انفرادها أحادية، لكن مجموعهم قد أفادوا تواتر معنوي، وهو جعلها علي بن أبي طالب عليه السلام، وجود حاتم، وكذلك هذه الأخبار التي وردت في حجية الإجماع. لو فرضنا أن كل حديث، أن بعض الأحاديث منها أحادية، قد أفاد مجموعها تواتر معنوي، وهو حجية الإجماع وحقيته. وأما قوله ولإجماعهم على القطع على تخطئة من خالف الإجماع، يعني هذا أيضا من الأدلة التي تفيد حجية الإجماع، لإجماعهم أي وذلك ولإجماعهم على القطع على تخطئة من خالف الإجماع، وذلك يدل على أنه حجة. يعني لما أجمعوا على تخطئة من خالف الإجماع دل على أن الإجماع حجة، إذ مثلهم كثرة وفضلا وعلما لا يجمع على القطع على تخطئة أحد في أمر شرعي وهو المخالفة هنا إلا عن دليل قاطع لا لمجرد تواطؤ وظن، فوجب الحكم بوجود نص قاطع بلغهم في ذلك، فيكون مقتضاه وهو خطأ المخالف حقا، يعني من خالف الإجماع فهو مخطئ حقا، وهو يقتضي حقية ما عليه الإجماع وهو المطلوب. فلا يقال هذا إثبات له بنفسه، نعم لا يقال أن إثبات للإجماع بالإجماع، وهذا فيه دور، لأن نقول مثلا الإجماع إذن يعني هذا حجية الإجماع، يعني نحن أثبتنا حجية الإجماع بهذا بإجماعهم على التخطئة على تخطئة من خالف الإجماع. فإذا قيل أن إذا توقف حجية الإجماع على إجماعهم على التخطئة، يعني توقف الإجماع على هذا الإجماع، والإجماع هذا لا يصير حجة إلا إذا كان الإجماع هذا حجة. إذن هذا الإجماع الذي نريد إثبات حجيته توقف على الإجماع، والإجماع هذا لا يصير حجة إلا إذا ثبت أن الإجماع حجة. فهذا قالوا فيه دور، توقف الإجماع على الإجماع والإجماع توقف على الإجماع، إذن توقف الشيء على نفسه. قلنا نعم هذا الإجماع صح الذي نريد حجيته، أثبتناه من جملة الأدلة عليه إجماعهم على التخطئة، لكن إجماعهم هذا على التخطئة ليس متوقفا على هذا الإجماع حتى يحصل دور ويتوقف الشيء على نفسه، وإنما هو متوقف على العادة. هذا الإجماع على التخطئة متوقف على العادة، لأن العادة أنهم لا يجمعون على تخطئة من خالف الإجماع إلا إذا كان مستندهم نص قاطع. إذن هذا الإجماع لا يحصل إلا إذا هو متوقف على العادة ولم يتوقف على هذا الإجماع، توقف على العادة بأن العادة ألا يحصل إلا إذا كان هناك نص قاطع على تخطئة المخالف. فإذا لم يلزم الدور وهو إثبات الإجماع بالإجماع، نثبت هذا الإجماع بالإجماع ونثبت الإجماع الذي نريد حجيته بالإجماع، لم يحصل هناك دور، فلم يلزم توقف الشيء على نفسه، فيكون مقتضاه هو خطأ المخالف حقا وهو يقتضي حقية ما عليه الإجماع وهو المطلوب. فلا يقال هذا إثبات له بنفسه، لا نقول هذا إثبات للإجماع بنفس الإجماع، وهذا الإجماع لا يثبت إلا إذا ثبت الإجماع ويحصل دور، لأن إجماعهم على تخطئة من خالف الإجماع هذا صورة إجماع، هذا يعني هو إجماع مثلا صورة معينة من الإجماع مترتب على العادة، متوقف على العادة بأنهم لا يجمعون على تخطئة من خالف الإجماع إلا وهم مستندين إلى نص قاطع. نعم ولا للأخص، ولا يقال هذا إثبات للأخص وهو التفسيق بالأعم وهو التخطئة، يعني إجماعهم على تخطئة، عندما قال تخطئة معنى التخطئة هي الفسق، فسق من خالف الإجماع، لأن التخطئة أعم، لا يلزم من وجود التخطئة وجود الفسق. كما إذا قلنا وجدت حيوانا، رأيت حيوانا، هذا حيوان، فلا يلزم منه أن تكون وجدت إنسانا، إذا قلت رأيت حيوانا، لأن حيوان أعم من كلمة إنسان، فإذا قلت رأيت حيوانا لا يلزم منه أنني رأيت إنسان، ربما رأى فرس أو رأى حيوان غير الإنسان، لا يلزم من إثبات من قولي رأيت حيوانا أن أكون إنسان، ولا يلزم من كلمة التخطئة وجود الفسق، فسق من خالف الإجماع. إذن إجماعهم على التخطئة هل هو إجماع على الفسق؟ من أين استفيد الفسق مخالف الإجماع؟ قلنا من النص وليس من الإجماع، فلا يقال أن احنا أثبتنا الفسق بمجرد التخطئة والتخطئة لا تدل على الفسق لأنها أعم. فنقول استفيد فسق من خالف الإجماع إما من النص هذا الذي يستند إليه أو من أدلة أخرى على فسق من خالف الإجماع. قال ولا للأخص وهو التفسيق بالأعم وهو التخطئة مع أنه لا يستلزمه لأن الأعم لا يستلزم الأخص. لا يقال هذا نحن أثبتنا الفسق الذي بالأعم وهو لا يستلزمه مع أن التخطئة التي هي الأعم لا تستلزم الفسق. لا يقال هذا لأن الفسق ربما استفيد من النص القاطع الذي استندوا إليه أو من أدلة أخرى. فليتأمل وعلم أن على أدلة الإجماع اعتراضات وجوابات غير ما ذكرنا لا تليق بالمقصود من الاختصار. فالحق أن إجماع الأمة إنما كان حجة لتضمنه إجماع العترة كما ذكر الإمام شرف الدين عليه السلام. الإمام شرف الدين قال إجماعنا حجة الإجماع وله أقوى دليل على ما العلم ينبيه. لأن إجماع الأمة يقال له إجماع عام وإجماع العترة إجماع خاص. إذن لم يصر الإجماع العام إجماع الأمة حجة إلا بسبب الأدلة التي دلت على إجماع حجية المجتهدين من أهل البيت. قال كما ذكر الإمام شرف الدين عليه السلام فإن أدلة إجماع الأمة مع ذلك إنما تدل على أفضليتها وكونه حقا. يعني الأدلة التي دلت على إجماع الإجماع العام ما تدل على أفضلية على الأفضلية وكون إجماعهم حق وهو لا يستلزم عدم حقية غيره، لا يستلزم أن غيرهم ليس حق. يعني الأدلة التي دلت على إجماع أن إجماع الأمة حق لا تستلزم أن غير إجماعهم ليس حق، ما تدل على أن إجماعهم حق ولا يستلزم عدم حقية غيره. بخلاف أدلة إجماع العترة من السنة فإنها ناصة على وجوب التمسك بهم. فإذا قد ناصة على وجوب التمسك بالعترة معناه أن إجماع غيرهم خطأ. إذن ما صار إجماع الأمة حجة إلا لما انضم إليه أدلة الإجماع على حجية إجماع أهل البيت. وبهذه الأدلة الدالة على عصمة الأمة عن الخطأ يمتنع وقوع الردة منهم جميعا لأن أعظم الخطأ وكذا الفسق. إذن لا يجوز أن نجوز، يعني ممتنع أن نجوز أن الأمة ترتد كلها ولا يبقى واحد لأن الأدلة قد دلت أن الحق لا يخرج عن من الأمة. فلا يجوز أن نجوز عليه أن الردة فيهم جميعا أو الفسق يفسقوا كل الأمة. وشذ المجوز لذلك، يعني الذي أي انفرد عن الجمهور وندر بهذا كلامه أنه يجوز أن الأمة كلها تفسق أو أن الأمة كلها تجمع على خطأ أو أنها ترتد، هذا قول شذ أي منفرد عن أقوال الجمهور ونادرا. والآن سيبدأ الكلام في القياس وهو الدليل الرابع من الأدلة الشرعية. إلى هنا وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.